بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اللقاء 28 من دروس كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، وهذا هو أول استئناف بعد انقطاع في الفترة السابقة. وقبل ذلك اعتذر عن تأخر الدخول، إذ أن الدرس كان موعده في الساعة 9:15، وتأخرنا لسببين. السبب الأول لأن خروجنا من صلاة العشاء يتأخر قليلا، ولذلك أنبه إلى أنه بإذن الله تعالى سيكون الدرس في الاثنين القادم الساعة 9:30 إلى 9:25، بين هذين الوقتين في 5 دقائق هذه. والسبب الثاني كان هناك تعليق في الجهاز، ثم بعد ذلك الحمد لله تفويض ذلك، وتوقفنا عند الحديث 77. الحديث 77 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وكما تعودنا سابقا أننا نأخذ الحديث من 4 محاور. المحور الأول ترجمة لراوي الحديث، والمحور الثاني تخريج هذا الحديث، والمحور الثالث شرح ألفاظ الحديث، ثم المحور الرابع من فوائد هذا الحديث. إذا نقول المحور الأول هو ترجمة لراوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتاب الإيمان. ثانيا تخريج الحديث، الحديث أخرجه غير مسلم البخاري وأيضا الترمذي، وأخرجه النسائي رحمة الله تعالى على الجميع. إذا أخرجه غير مسلم البخاري والترمذي والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي إلى المحور الثالث، شرح ألفاظ الحديث. شرح ألفاظ الحديث، قوله: من قتل نفسه بحديدة. المقصود بالحديدة هنا السكين وما شابهها، لأنها هي التي يطعن بها ويقتل بها ويقطع بها. فالمقصود في الأول بالحديدة أنها السكين وما شابهها، لأن هنا المقصود هنا القتل، وليس أي حديدة يتناول بها ويضرب بها تقتل، وإنما المقصود به ما كان قاتلا وأيضا مؤثرا. ولفظ الحديدة أعم من السكين لا شك، قد يقول قائل أن الحديث فيه لفظ الحديدة وهو أعم من السكين، ولذا نقول يشمل كل الآلات القاتلة من آلات النجارة والحدادة وكل ما شأنه أن يقتل يدخل في هذا اللفظ. قوله: يتوجأ بها. يتوجأ بفتح الواو وتشديد الجيم، ويجوز تسهيل الهمزة لأن بعد الجيم همزة، يتوجأ، ويجوز أن نسهل الهمزة ونقربها ألفا فنقول يتوجأ. ومعنى يتوجأ بها أن يطعن بها. قوله: في نار جهنم. جهنم اسم لنار الآخرة وهذا معروف، لكن لماذا سميت بهذا؟ قيل لبعد قعرها، يقول أهل اللغة: بئر جهنام، يعني بعيدة قعرها. إذا أردت أن تصف بئر وترى أن هذه البئر عميقة للغاية تقول بئر جهنام، يعني أنه بعيد قعرها، ولذا سميت جهنم بهذا الاسم لأن قعرها بعيد. وقيل سبب تسميتها بذلك مشتقة من الجهومة وهي الغلظ، فسميت بذلك لغلظ أمرها. يقال جهم الوجه أي غليظه، وقالوا جهم الوجه أي غليظه. قوله: من شرب سما. هل نقول سما أو سما كما هو معروف عندنا؟ ماذا تقولون؟ هل نقول سما أو سما أو كلاهما. نعم كلاهما هنا يقولون. كلاهما والله أعلم. طيب أكثر الإجابات لكليهما بضم السين هنا. الصواب أن السين يجوز فيها الأوجه الثلاثة، وإذا قيل في اللغة أنه يجوز في حرف السين أو في حرف كذا الأوجه الثلاثة، ما المقصود بالأوجه الثلاثة؟ ما المقصود بالأوجه الثلاثة إذا قلنا يجوز في هذا الحرف الأوجه الثلاثة؟ الضم والفتح والكسر، هذا صحيح وهذا صحيح. إذا نقول أيضا يجوز في كلمة هنا في كلمة سم يجوز فيها الأوجه الثلاثة، فيجوز أن تقول سم وسم وسم، ولكن الفتح أفصح. وإذا قيل أفصح ليس معناه أن الضم والكسر خاطئان، لا، بل أنه يعني أفصح يعني أنه مقدم في اللغة. وإلا إذا كسرت وإذا ضمنت أيضا كلاهما وجهان صحيحان. إذا يجوز فيها اللغات الثلاث الفتح والضم والكسر، والفتح أفصحها. قوله يتحساه أي يشربه شيئا فشيئا بتجرع، أي يشربه شيئا فشيئا بتجرع. قوله ومن تردى من جبل، ومن تردى من جبل أي أسقط نفسه منه، لأنه لو قلنا بهذه العبارة من تردى من جبل فمات، لو قلت لكم على سبيل المثال رجل تردى من جبل فمات، هل يعتبر منتحرا أو لا؟ هل يعتبر قاتلا لنفسه أو لا؟ نعم، هذه العبارة وحدها لا تكفي. يقول هذه العبارة وحدها لا تكفي، ربما يتردى من جبل يسقط من جبل ويكون متعمدا، وربما لا يكون متعمدا، لكن المقصود هنا أن يسقط نفسه، أن يسقط هو نفسه، أي أنه متعمد بذلك. لماذا؟ لأنه قال بعدها فقتل نفسه، ولا يمكن أن يسمى قاتلا لنفسه إلا إذا كان هو الذي أسقط نفسه، وهذا يدل على تعمده لذلك، لأن مجرد التردي من جبل لا يدل على التعمد. نأتي المحور الرابع وهو فوائد هذا الحديث. فوائد هذا الحديث، فائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على تحريم الانتحار، حديث دليل على تحريم الانتحار وهو قتل النفس، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. وهذه الفائدة هي الموافقة لترجمة الباب. إذن الحديث دليل على تحريم الانتحار وهو قاتل النفس، وأنه كبير من كبائر الذنوب. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، لأن من يقتل نفسه بحديدة فسيعذب نفسه بحديدته يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسم يتحساه فسيعذب نفسه بذلك يوم القيامة، وكذلك من قتل نفسه بالتردي من شاهق يعني من جبل فكذلك سيكون عذابه يوم القيامة. ويقال أيضا وكل من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. ليس المقصود فقط هذه الأمور الثلاثة، ليس المقصود نقول في نار جهنم أن يكون الجزاء من جنس العمل فقط في هذه الصور الثلاثة، وهي في حديدة يقتل نفسه بها كالسكين ونحوه، وكذلك في سم يتحساه، وكذلك في شاهق يتردى منه. ليس فقط مخصوص بهذه الصور، وإنما بأي شيء قتل نفسه. فلو قتل نفسه برصاص كذلك أيضا يدخل في هذا، فإنه في يوم القيامة يعذب به في نار جهنم. لو قتل نفسه شنقا بحبل على سبيل المثال فإنه أيضا في نار جهنم يعذب به. قد يقول قائل ما دليلك على هذا؟ الحديث جاء فيه صور ثلاث فقط، فما الدليل على العموم؟ نقول الدليل هو ما سيأتي بإذن الله تعالى في الحديث القادم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. إذن هذا عام في كل شيء يقتل الإنسان به نفسه، وليس مخصوصا في الصور الثلاث. الفائدة الثالثة، نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا فيها أبدا، بعد كل صورة من الصور الثلاث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نار جهنم خالدا فيها أبدا. هذه العبارة فيها إشكالان، هذه العبارة فيها إشكالان. الإشكال الأول، الحديث دليل على أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا، لاحظوا لفظ أبدا، هذا يدل على التأبيد. ولم ترد كلمة أبدا في من قتل نفسه، في من قتل مؤمنا متعمدا. لاحظوا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يقتل نفسه متعمدا، والصورة الثانية أن يقتل مؤمنا متعمدا. الصورة الأولى في من قتل نفسه متعمدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في نار جهنم خالدا فيها، ليس فقط خالدا فيها وأيضا تأكيدا لهذا الخلود أبدا. وأما من قتل مؤمنا فإن الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، لم يقل أبدا. وأيهما أقوى في العذاب أو في إيضاح العذاب، أقوى صورة، هل هو من قتل نفسه أو من قتل مؤمنا من خلال اللفظ؟ أقول أيهما أقوى عذابا في الصورتين، هل من قتل نفسه أو قتل مؤمنا متعمدا من خلال اللفظ؟ أحسنتم، من قتل نفسه، لأنه أكد ذلك بقوله أبدا. وهل معنى هذا، يأتي هنا السؤال، ونقول هل معنى هذا أن يكون قتل النفس أشد جرما من قتل المؤمن؟ نقول الجواب على هذا نعم، قتل النفس أشد جرما من قتل مؤمن لوجهين. الوجه الأول أن من قتل معه، أن من قتل غيره معه فسحة للتوبة أو ليس معه فسحة للتوبة؟ أسألكم، هل معه فسحة للتوبة أو ليس معه فسحة للتوبة؟ من قتل غيره، لو أن شخصا قتل مؤمنا هل معه فسحة؟ نعم معه فسحة للتوبة. لأن لو أن رجلا قتل آخر وبقي هذا الرجل هذا القاتل فإنه معه فسحة إلى أن يتوب. لا ندخل نحن في قضية القصاص، سوف يقص منه، هذه قضية أخرى، لكن التوبة من هذا الجرم وهذا الذنب نقول معه فرصة؟ نقول نعم، من قتل غيره فإن معه فرصة أن يتوب. لكن من قتل نفسه ومات أثناء هذا القتل، هل بقيت معه فرصة أو أنه فارق هذه الحياة؟ نقول فارق هذه الحياة. إذن الأول الذي قتل مؤمنا، نحن قررنا أنه قاتل المؤمن أهو من قتل النفس، طبعا كلاهما جرمان عظيمان كبيران، ولا شك أنهما من أكبر الكبائر، لأنه ترتب عليهما ماذا؟ نار جهنم والخلود فيها أيضا، وسيأتي بإذن الله بيان الخلود في الإشكال الثاني. لكن بعد بيان أنهما جرمان عظيمان، نقول قتل النفس أشد من وجهين. وجه الأول أن من قتل نفسه فإنه مات في معصيته، فليس معه فرصة إلى أن يتوب. وأما من قتل مؤمنا فقد يكون معه فرصة لأن يتوب، إذن هو أخف. الوجه الثاني أن قاتل غيره، وهذا أريده منكم، أن من قتل غيره يكون الحامل على قتل الغير ماذا؟ بالغالب يكون الحامل عليه ماذا؟ نعم، بالغالب من قتل مؤمنا آخر الحقد، جيد، الغضب، وهذا جيد أيضا، الحسد، وهذا جيد أيضا، دفاع عن النفس، الانتقام، حظوظ النفس، جيد. إذن الغالب أن يكون الحامل فيها على قتله لغيره، الغالب أن يكون الحامل له على ذلك عداوة بينه وبين الذي قتله، عداوة بينه وبين الذي قتل. نجمع كل المعاني التي قلتموها في معنى العداوة. طيب، بخلاف قاتل نفسه، فإن العداوة بينه وبين من؟ بينه وبين ربه جل في علاه، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقتل نفسه إلا وقد حمله على ذلك، في الغالب أقول الانتحار، إلا وقد حمله على ذلك الجزع. والجزع ينافي ماذا؟ ينافي ماذا؟ نعم، الجزع ينافي الإيمان، الصبر، جيد، اليقين، نعم، الرضا. نقول ينافي الرضا بقضاء الله وقدره. قتل النفس في الغالب الذي يحمل عليه ماذا؟ الجزع، فالعداوة بينه وبين ربه جل في علاه، فإنه بهذا لم يرضى بما قدره الله جل في علاه. إما أن يكون جزعا مما أصابه من قدر الله جل وعلا، أو جزعا مما أصابه من بني آدم، وفي كلتا الحالتين هو يسمى جازع، من قضاء قدر عليه. طيب، إذا اتضح هنا من هذين الوجهين أن قاتل نفسه أشد جرما، ولذلك جاء التأبيد بعد الخلود في النار في من قتل نفسه، ولم يأتي ذلك في من قتل مؤمنا. نأتي الإشكال الثاني، كيف الجمع بين أن المؤمن مآله إلى الجنة ما دام أنه فعل معصية، أيا كانت هذه المعصية، أي كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فإنه مآله ماذا؟ مآله إلى الجنة، فإنه يعذب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وبهذا خالفوا ماذا؟ خالفوا الخوارج الذين يقولون أن فعل الكبيرة خالد مخلد في النار، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن فعل الكبيرة هو تحت مشيئة الله جل وعلا، إما أن يتجاوز عنه، وإما أن يعذب بكبيرته ثم يخرج من النار. الشاهد من ذلك أن مآله ماذا؟ إلى الجنة. كيف نوفق بين هذه العقيدة التي عرفناها وبين حديث الباب الذي يفيد أن قاتل نفسه، والقاتل لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه فاعل كبيرا كبائر الذنوب. أقول كيف نجمع بين كون المؤمن فاعل الكبيرة مآله إلى الجنة، وبين كونه هنا في حديث الباب يدل على أنه خالد مخلد في النار أبدا أيضا. نقول الجمع بين هذين، قيل في إيضاح هذا الإشكال عدة أجوبة، الجواب الأول، قيل المقصود بحديث الباب المستحل، أي المعتقد جواز قتل النفس. والمستحل مضى معنا كثيرا في الدروس السابقة أنه ماذا؟ كافر بالإجماع، بإجماع العلماء، وهذا قله في كل المحرمات، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في جميع المحرمات، وكذلك ذكره غير واحد من أهل العلم بإجماع العلماء أن من استحل ما حرم الله فإنه ماذا؟ فإنه كافر، فإنه مشرك، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله جل في علاه. فقالوا أن المقصود هنا خالد مخلد في النار، أي أنه يكفر لأنه استحل القتل، قتل النفس، ومن اعتقد ذلك فهو كافر، لأن المستحل معروف أنه كافر. هذا جواب من الأجوبة. وقيل المعنى أن هذا جزاؤه لو لم يتجاوز الله تعالى عنه، وهذا فيه بيان عظم ماذا؟ عظم الذنب، وهو قتل النفس. يريد أن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه يستحق أن يكون خالدا مخلدا في النار أبدا، لكن الله تعالى تجاوز عنه ولم يجعله من تلك المعاصي التي توجب التخليد في النار، وإنما مآله إلى الجنة. وقيل جواب ثالث، أن المعنى من الخلود هنا طول المكث، أي أنه سيمكث طويلا في النار، وأنه سوف يخرج من آخر الموحدين الذين يخرجون من النار بعدما يعذبون. فهذا معروف في لغة العرب، أقول هذا معروف في لغة العرب حينما يقولون أحيانا بالتخليد والتأبيد، وهم لا يريدون أنه تأبيد مطلق، وإنما يريدون طول المكث. مثال ذلك عند العرب حينما يدعون لشخص أو لملك من الملوك ملوك الدنيا، يقولون له خلد الله ملكك، خلد الله ملكك، ولا يمكن أن يكون ملكه خالدا، لأنه معروف أن مآل هذه الدنيا مما فيها من ملك إلى فناء. لكن يقولون ذلك يدعون له بطول بقائه في الملك، أو خلد الله ذكرك. معلوم أن هذه الدنيا بما فيها سوف تفنى، لكن يدعون له بتخليد الذكر، أي أن الناس يذكرونك بخير حتى بعد موتك. ويقولون أيضا أبد الله أيامك، أبد الله أيامك. هو معلوم أن لكل إنسان أيام محدودة وسينتقل من هذه الحياة الدنيا، ولكنهم يريدون بذلك طول العمر. وكذلك حينما يقول لشخص لا أكلمك أبد الآبدين، لا أكلمك أبد الآبدين، فإن العرب يقولون ذلك وهم يريدون بذلك أنني سوف أطيل المقاطعة معك، ونحوها من الألفاظ التي تعني طول المكث. وإذا كان هذا معروف في لغة العرب فإنه ماذا؟ فإنه لا إشكال حينئذ في أن نقول أن معنى الخلود هنا هو طول المكث، وقيل غير ذلك، لكن هذا هو أحسن الأجوبة. نأتي الحديث الذي يليه، نأتي الحديث الذي يليه، هو حديث ثابت ابن الضحاك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة، وفي رواية: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وعند البخاري: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. ولمسلم: ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وهي نفس الرواية الموجودة في الحديث، لكن هذا فيه إيضاح أن هذه الرواية وهذه العبارة موجودة عند مسلم وليست موجودة عند البخاري. نأتي إلى المحاور الأربعة التي تعودنا أن نأخذها في كل حديث. أولا نقول ترجمة راوي الحديث. لم يسبق لنا أن ترجمنا لثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه. هو ثابت، إذا نقول هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، واختلف في كونه شهد بدرا أو لم يشهدها، واختلف أيضا هل هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان في يوم أحد، في غزوة أحد، هل هو دليله إلى حمراء الأسد؟ حمراء الأسد موضع يبعد عن المدينة 800 تقريبا، والميل هو أكثر من الكيلو بقليل. قيل أن ثابت هذا هو دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، إلى هذا الموضع الذي يبعد عن المدينة 800 هو دليله يوم أحد، اختلف في ذلك أيضا. شهد ثابت رضي الله عنه وأرضاه بيعة الرضوان، واختلف في وفاته، فقيل سنة 45، وقيل سنة 64، وقيل غير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نأتي المحور الثاني وهو تخريج الحديث. نقول الحديث اخرجه غير مسلم البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن رحمة الله تعالى على الجميع، إذن اخرجه اصحاب الكتب الستة، اخرجه اصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نأتي إلى المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديث. قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، أي ليس عليه وفاء لنذر لا يملكه، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى، أي ليس عليه وفاء لنذر لا يملكه. وقوله في الحديث رجل جرى مجرى الغالب، والحكم شامل للمرأة أيضا، إذن داخل في ذلك المرأة والرجل. نأتي قوله: ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. وسيأتي معنى التشبيه هنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، وكذلك سيأتي معنى التشبيه في رواية البخاري ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. قوله ومن حلف على يمين صبر فاجرة، تأملوا معي في الحديث، لأن هذه العبارة فيها محذوف ولا بد من تقدير هذا المحذوف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، وجاء بعبارة أخرى عطف عليها وقال ومن حلف على يمين صبر فاجرة. هنا جاء بهذه العبارة وفيها تقدير محذوف، لا بد أن نعرف ما هو خبر هذه اليمين، لا بد أن نعرف ما هو خبر هذه اليمين. ولذلك اختلف أهل العلم في ذلك، وأهل العلم يقولون في هذا أن هذه العبارة معطوفة على العبارة السابقة، فإذا يكون الخبر في هذه العبارة الخبر لهذه العبارة هو نفس الخبر للعبارة السابقة، فيكون ماذا التقدير؟ كقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة لم يزده الله إلا قلة، لم يزده الله إلا قلة. وسيأتي بإذن الله تعالى في بيان هذه اليمين. وأما قوله يمين الصبر، معنى يمين الصبر هي اليمين التي ألزم بها الحالف في المحاكم، حينما يأتي إلى المحكمة ويلزم على أن يقود يمين، هنا ألزم على اليمين، فإذا ألزم على اليمين تسمى يمين صبر. ويمين الصبر، صبر أخذ يعني معنى الصبر هو الحبس، فكأنه هذا حبس على أن يقول هذه اليمين، لا بد أن تحلف، فسميت يمين صبر. ولما كانت فاجرة هي كاذبة، والوعيد على يمين الصبر الكاذبة، وليس أي يمين صبر فهي مذمومة، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حلف على يمين صبر فاجرة، أي أنه لا بد أن تكون هذه اليمين كاذبة، فإنه يكون فيها هذا الوعيد. سيأتي بإذن الله تعالى في فوائد الحديث. قوله من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال، وهذه العبارة لا بد لها من التأمل. جاء في رواية عند مسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، اختلف في معنى هذا الحلف، نريد أن نوضح هذه العبارة، ما معنى هذه العبارة؟ قيل معنى الحلف هنا التعليق على ملة غير الإسلام بفعل شيء معين، وسنضرب مثالا لذلك. قيل في معنى الحلف هنا من حلف بملة سوى الإسلام هو التعليق على ملة غير الإسلام بفعل شيء معين، كان يقول عن نفسه مثلا أنه يهودي أو نصراني إن دخل هذا المكان. أحيانا يأتي بعض الناس يعني عندهم مثلا بينه وبين آخر نقاش، ويريد أن يبين للآخر أنه صادق في قوله ذلك، كان يقول له شخص مثلا هل دخلت هذا المكان؟ يقول أنا يهودي، لاحظوا علق بملة غير الإسلام، أنا يهودي أو نصراني إن كنت داخل لهذا المكان. طيب واضح هذا المعنى؟ لا بد من إيضاح هذا المعنى، لأن المعنى الأول تعليق والمعنى الثاني حلف يمين، نريد أن نوضح معنى التعليق. قال بعض أهل العلم أن معنى هذه العبارة هو التعليق على ملة غير الإسلام بفعل شيء معين. كيف يعلق على ملة غير الإسلام؟ كان يثبت شخص لآخر أنه صادق ويقول له ويعلق الأمر على ملة غير الإسلام، يعني من قوة اليمين يقول أنا يهودي أو نصراني إن كنت داخلا هذا المكان، يعني صدقني أنا لم أدخل هذا المكان، وأنا أعتبر نفسي يهودي أو نصراني، لاحظوا علق هذا، إن كنت داخل هذا المكان. يقول إن كان كاذبا، يعني هنا يقول من حلف الملة سوى الإسلام كاذبا، إن كان كاذبا فهو كما قال، فهو ماذا؟ فهو يهودي أو نصراني على حسب ما حلف عليه، على حسب ما علق عليه. أعيد مرة أخرى هذا المعنى، قيل أن معنى هذه العبارة هو التعليق على ملة غير الإسلام بفعل شيء معين. كيف يعلق على ملة غير الإسلام؟ كان يكون نقاش بين شخص وآخر مثلا، يقول له أنت هل أكلت مثلا التفاحة التي كانت هنا؟ يقول لا ما أكلتها. يقول ليس هناك شخص دخل هذا المكان غيرك، ولا يكون آكل لهذه التفاحة غيرك. فيقول ليبين له شدة جزمه وصدقه بأنه لم يكن آكل لهذه التفاحة، يقول أنا يهودي إن كنت آكل لهذه التفاحة. طيب الآن علق الأمر بملة غير الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا. فإن كان كاذبا يعني بأن كان هو الذي أكل هذه التفاحة، فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني فهو يهودي، فهو يهودي. واضح؟ طيب وبناء عليه ماذا؟ وبناء عليه خرج من ملة الإسلام، لأن ظاهر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، فهو كما قال. طيب قد يقول قائل لو كان صادقا هل يجوز له أن يقول مثل هذه العبارات؟ وهذا ربما يرد، أقول ربما يرد عند كثير من الناس، هل يجوز له أن يقول مثل هذه العبارة؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والمختار في ذلك أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل النهي نهي تحريم أو نهي كراهة. بعض أهل العلم قال أنه نهي كراهة، وبعض أهل العلم قال أنه نهي تحريم. ونقول نحن في هذا أن الإنسان في غنى على أن يعلق في مثل هذه الأمور، بل يعتز الإسلام الإنسان بدينه، دين الإسلام، ولا شيء أعظم من الله جل في علاه، ولذلك يحلف بالله جل وعلا ويقسم بالله جل وعلا. طيب نأتي هذا المعنى الأول. إذا نقول معنى الحلف هنا التعليق، وقيل معنى الحلف هنا اليمين، أن يحلف بملة غير الإسلام، كأن يحلف باليهودية والنصرانية. فلا شك أن الحلف باليهودية والنصرانية معظمة لتلك الملة فهو كافر حقيقة، لا شك في ذلك. طيب انتهينا من معاني هذه العبارات، نأتي إلى فوائد الحديث ونختم درسنا اليوم. الفائدة الأولى أن نقول الحديث، نأخذ من أول الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل نذر فيما لا يملك. نقول الحديث دليل على أنه لا يجب الوفاء بنذر لا يملكه الإنسان. الحديث دليل على أنه لا يجب الوفاء بنذر لا يملكه الإنسان. كان يقول مثلا لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أبيع بيت جاري، أن أبيع بيت جاري. سؤال، وشفى الله مريضه، سؤال هنا هل هو يملك بيت جاره حتى ينذر عليه؟ نقول لا يملكه، هنا حلف أو نذر في شيء لا يملكه. طيب أو يقول لله علي نذر أن أعتق عبد فلان، أو لله علي نذر أن أبيع سيارة صديقي، أو يقول مثلا لله علي نذر أن أتصدق اليوم بألف درهم ولا يملك هذا اليوم، لا يملك ألف درهم. فهنا في كل الأمثلة السابقة نذر فيما لا يملك، هنا نقول دل هذا الحديث أنه لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر، لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر لعدم استطاعته، لعدم استطاعته. لكن اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم هل تجب عليه كفارة يمين أو لا؟ اختلف أهل العلم هل تجب عليه كفارة اليمين أو لا على قولين. القول الأول قالوا لا تلزمه كفارة يمين. نحن انتهينا الآن أنه لا يجب عليه الوفاء بالنذر لأنه لا يستطيع هذا النذر. لكن يعني دعونا نرجع للمثال، لو قال مثلا لله علي نذر أن أتصدق هذا اليوم بألف درهم، نقول تفضل وتصدق بألف درهم، يقول لا أملك الألف درهم. نقول هذا الحديث دل على أنه لا يجب عليك الوفاء بهذا النذر. لكن نأتي لمسألة ماذا؟ هل يجب عليه كفارة يمين لهذا النذر الذي لا يملكه أو لا؟ على قولين. القول الأول قالوا تلزمه كفارة يمين، عفوا، القول الأول قالوا لا تلزمه كفارة اليمين، وهذا قال به جمهور العلماء أنه لا يلزمه شيء وانتهى الأمر. والقول الثاني قالوا تلزمه كفارة يمين، وهذا قال به بعض أهل الحديث وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة. والخلاف في هذا أيضا جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، فبعض الصحابة قال تلزمه كفارة يمين، وبعض الصحابة قال لا تلزمه كفارة يمين. والأظهر والله أعلم القول الثاني، وهو أنه تلزمه كفارة يمين، وهو أنه تلزمه كفارة يمين. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عقبة بن عامر عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. وجه الدلالة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل النذر منزلة اليمين، فالإنسان إذا حلف على شيء ولم يتمه فإنه عليه يمين. إذن نقول من نذر على شيء وهو لم يتمه لعدم استطاعته فعليه ماذا؟ عليه كفارة يمين. وأيضا يشهد لذلك ما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، وهذا نص صريح، هذا نص صريح. ونقول أيضا الوجه الثالث لهذا الترجيح أن نقول أنه نذر، والنذر يعني عقد شيئا لله جل وعلا بأن يلتزم بشيء، والحالف أيضا نقول عقد يمينه بالله ملتزما بشيء، فمن هنا جرت المشابهة، فمن هنا جرت المشابهة. فالأظهر والله أعلم أن عليه كفارة يمين، وهو اختيار شيخنا بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. الفائدة الثانية نقول الحديث دليل على تحريم لعن المؤمن وأنه كقتله، حديث دليل على تحريم لعن المؤمن وأنه كقتله. نأتي إلى ما معنى التشبيه هنا. قال أهل العلم لأن القتل إزهاق للروح، واللعن طرد لهذه الروح وإبعاد لها عن رحمة الله تعالى، وهذا أشد، وهذا أشد. إذن نقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله؟ قال أهل العلم يعني في وجه التشبيه هنا قالوا أن القتل إزهاق للروح، واللعن إذا نظرنا إليه فهو طرد لهذه الروح وإبعاد لها عن رحمة الله تعالى، وهذا أشد، وهذا أشد. وقال هناك معنى آخر أيضا، وهو أن المراد بالحديث هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن كقتله المراد به التشبيه في الحكم، أي كما أن القتل محرم فاللعن محرم، أي كما أن القتل محرم فاللعن محرم. وكذلك يقال هذا المعنى في رواية البخاري من قتل مؤمنا بكفر فهو كقتله، أي أنه في التحريم، في التحريم أن كلاهما محرم. نأتي الفائدة الثالثة ونقول الحديث دليل على تحريم الانتحار، وهذا تقدم معنا في الحديث السابق، ويؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، وأن الجزاء من جنس العمل، وأنه سوف يعذب بأي شيء يقتل نفسه في الدنيا فإنه سوف يعذب به يوم القيامة. الفائدة الرابعة أن نقول الحديث دليل على قلة ما في اليد لمن ادعى دعوى كاذبة، الحديث دليل على قلة ما في اليد لمن ادعى دعوى كاذبة. وهذه العبارة لا بد أن نقف عندها وقفة مهمة للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، وغالبا الذين يمتهنون مهنة التسول ويأخذون من الناس أموالا ويظهرون الفقر ويدعون أنهم قليلي ذات اليد وأنهم فقراء وأنهم مساكين وأنها تجب عليهم الصدقة والزكاة أو تجوز عليهم الزكاة مستحقين لها، هؤلاء إن ادعوا إن كانت دعواهم هنا كاذبة نقول جزاء لكم لم يزدكم الله عز وجل بهذه الدعوة إلا قلة. قد يقول قائل هذا الرجل الذي يظهر أنه فقير وأنه مسكين يجمع الأموال، أن تقول لم يزده الله إلا قلة وهو جمع أموال كثيرة، بل ربما بنى بيوت، بنى واشترى سيارة وغير ذلك من الأشياء التي يحتاجها في الحياة الدنيا، وربما فتح محلا وهو يدور على الناس ويقول أنا مستحق للزكاة وأنا مسكين وأنا 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 عندي وعندي. وأي دعوة كاذبة ليست فقط في الفقر والمسكنة، حتى لو ادعى عند المحكمة في المحكمة أن له حق معين وهو يكذب في ذلك، فإنه لم يزده الله إلا قلة. حتى لو ادعى أن له هذا المال وهو يكذب في ذلك، لم يزده الله تعالى إلا قلة. قد يقول قائل كيف تقول لم يزده الله إلا قلة وهو جمع أموال كثيرة؟ نقول ليس فقط القلة في العدد، وإنما أيضا القلة في البركة، فلا تكون أمواله مباركة. وكم من إنسان انتحل شخصية الفقير والمسكين وهو ليس كذلك، ادعى هذه الدعوة الكاذبة وجمع أموالا وهو مع ذلك يقول أنا لم يكن لي نصيب وافر ولا أحس ببركة هذا المال. وهل تظنون أن هذا خاص بالمال؟ الحديث مطلق أيها الإخوة، أقول الحديث مطلق ليس خاص في هذا المال، بل هو عام في كل شيء يتشبع به المرء. فمن ادعى أنه مثلا ينتمي للقبيلة الفلانية وهو يكذب، فإن الله عز وجل سوف ينزع منه البركة. ومن ادعى أنه يتحلى بهذا الخلق الفاضل ونحو ذلك وهو يكذب، فإن الله عز وجل سينزع منه البركة في ذلك. ومن ادعى أنه صاحب علم أو أنه حفظ كذا وكذا أو أنه فعل كذا أو أنه قرأ كذا وكذا من الكتب أو أنه حضر كذا وكذا من الدروس ونحو ذلك وهو كاذب، فإنه لا يزاد بهذه الدعوة إلا قلة، فتنزع منه بركة العلم، نسأل الله العافية. ومن ادعى أنه صاحب عبادة أو أنه صاحب قيام ليل أو أنه صاحب صدقات أو صيام أو استغفار أو أظهر ذلك ونحو ذلك بمقاله أو حاله وهو كاذب، لم يزده الله تعالى إلا قلة، فتنزع منه البركة، نسأل الله العافية. ولذلك لا بد أن يتنبه مثل هذه العبارات، أقول لا بد أن يتنبه لمثل هذا الأمر، لا سيما وأنتم طلاب علم. أقول هذه الأمور أمور عظيمة، ربما يدعيها الإنسان من حيث لا يشعر، ربما يدعيها الإنسان من حيث لا يشعر، فيدعي أنه صاحب كذا وهو ليس كذلك. يقول القاضي عياض هو عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعطى من مال يختال في التجمل به من غيره أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس هو من حملته أو دين يظهره وليس هو من أهله، فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعوة، أنه غير مبارك له في دعوة. ونأتي إلى الفائدة الرابعة والخامسة وهي الفائدة الأخيرة في درسنا اليوم، ونقول الحديث دليل على عظم جرم من حلف بالله كذبا. الحديث نقول الفائدة الخامسة الحديث دليل على عظم جرم من حلف بالله كاذبا. وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف على يمين صبر فاجرة، فهو أيضا نقول بناء على العطف على الجملة السابقة نقول لم يزده الله إلا قلة، فلو حلف على يمين من الأيمان التي حبس عليها وهو كاذب فأخذ بهذه اليمين أرضا أو مالا أو حقا أو أي شيء، فإنه لم يزده الله عز وجل إلا قلة فيما أخذ، فلن يبارك له فيما أخذه فلم يبارك له فيما أخذه. وسيأتينا بإذن الله تعالى بعد 13 بابا قول النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة ذلك أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان، الذي يحلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم فإنه سوف يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان، وهذا عذاب أخروي. إذن عذاب الدنيوي أنه تنزع منه البركة، والعذاب الأخروي أنه يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان. نسأل الله السلامة والعافية. وإلى هنا ننتهي من فوائد هذا الحديث، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ونجعلنا هداة مهتدين، ونجعلنا ممن يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويتعلمها ويعلمها ويمتثلها وتعظم في صدره قولا واعتقادا وعملا في كل حال وفي كل مكان. أسأل الله عز وجل يجعلنا من أهل العلم الذين يطلبون العلم ويرجون من الله جل وعلا أن يكونوا من أهله، ويطمعون في ذلك أن يكونوا من أهل المراتب العليا، وأن يسهل الله لهم به طريقا إلى الجنة. ونعوذ بالله أن نتكثر أو أن ندعي دعوة كاذبة، نعوذ بالله من هذا كله، ونعوذ بالله من أي دعوة كاذبة ومن أي يمين فاجرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخذ الأسئلة، وهنا بعضهم يقولون أطال الله عمرك، فهل هذا الدعاء جائز؟ نقول هذا الدعاء ليس محمودا على كل وجه، فقد يكون مذموما، ومن تأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف أن هذا الدعاء قد يحمل على المدح وقد يحمل على الذم. ولو أنه اشتهر وشاع بين الناس أنهم إذا أراد أن يدعو لأحد يقول الله يطول عمرك أو أطال الله عمرك، طيب، أو أطال الله بقائك، فإن هذا ليس على أطلاقه محمودا. يكون محمودا إذا قيد بالطاعة، كان يقول أطال الله عمرك على الطاعة. من أين نأخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما سئل من خير الناس قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فإذا قلنا الإنسان أطال الله عمرك على الطاعة، إذن سوف يطول ندعو له بطول العمر وحسن العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شر الناس قال من طال عمره وساء عمله، وساء عمله، فهذا يكون من شر الناس. فإذا دعونا بدعوة أو يعني قلناها على الإطلاق قلنا أطال الله عمرك، فقد يكون طول العمر له ويزداد من ذلك من الشرور ويسوء العمل فيه، فلا يكون دعونا محمودا حينئذ. نقول هنا سؤال، لا ترفعوا لي أسئلة، تكفي الأسئلة موجودة، لأن سوف نأخذ بإذن الله تعالى ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا. يقول السائل يقول هل نأخذ فقط من صحيح مسلم وبخاري وما سواهما يكون ضعيفا؟ لا، بل هناك حديث صحيحة في السنن والمسانيد، والنظر في هذا لإسناد الحديث ومتنه أيضا، فإذا صح الحديث صح سنده وصح متنه بأن لم يخالف ما هو أصح منه، فإنه حينئذ يكون صحيحا حتى لو لم يكن فيه صحيح البخاري ومسلم. هنا السؤال، قل إذا كان الإنسان يأخذ المال يقول هنا إذا كان الإنسان يأخذ المال وهو محتاج لكنه معه مال ويجمع ليزداد ماله حتى يتمكن من شراء سيارة، ما دام أنه يحتاج هذه السيارة فقير فقرا يعوزه إلى هذه السيارة، فإنه حينئذ لا يجمع المال، فلا نقول في هذه الحالة أنه يدخل في هذا الحديث، وإنما جمع المال ولم يدعي دعوة كاذبة. هو يقول للناس أنا محتاج لهذا المال، وهو يرى في نفسه أن هذا المال يحتاجه من أجل حاجيات الضرورية التي لا يتمكن بالوصول إليها إلا بسيارة، فهو لم يدعي دعوة كاذبة. هنا لم يدعي دعوة كاذبة، دعواه صحيحة، دعواه صحيحة. طبعا نقدم الأسئلة الخاصة في الدرس ونأخذ الأسئلة العامة. قل هنا ما حكم الصلاة على المنتحر؟ ما حكم الصلاة على المنتحر؟ الجواب على هذا السؤال من وجهين. الوجه الأول أن نقول أنه لم يرد نص صريح في تحريم أو في النهي عن الصلاة على المنتحر، طيب، على قاتل نفسه. طيب، الوجه الثاني أن نقول هل يوجد خلاف بين أهل العلم في الصلاة على المنتحر؟ نقول يوجد خلاف بين أهل العلم في ذلك. قالوا أن المنتحر لا يصلي عليه من أفاضل القوم، وجهاء القوم وأهل العلم منهم، زجرا لفعلته التي فعل من أجل أن يتعظ الناس ويعلمون مآل هذا الرجل فيما لو فعله أي واحد منهم. إذا واضح؟ فمن أهل العلم من قاس ذلك على من؟ قالوا قاسوه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن الرجل الذي مات وعليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال إذا صلوا على صاحبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعالي القوم أو أعلى القوم، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لهذه الفعلة الشنيعة، ليس لهذا الرجل، لأن هذا الرجل قد يكون استدان مالا ولا يستطيع وفاء هذا الدين، لكن ليزجر من حوله لئلا يتساهلوا في هذا الدين. فقاس أهل العلم بعض المحرمات على هذه الحادثة، من ذلك قتل النفس. هذا موجود وهو قول للحنابلة أيضا، في أنه من قتل نفسه لا يصلي عليه أعالي القوم، زجرا لهذه الفعلة الشنيعة لئلا يتساهل بها الناس. ولكن الأمر والله أعلم، إذا لم يكن هناك زجر ولم تكن هناك موعظة كما هو حال الناس اليوم، ربما يغيب أفاضل القوم عن الصلاة على هذا الميت ولم يدري به أحد، فلم يكن زجرا للناس حينئذ، فحينئذ تخلف أفاضل القوم هنا ليس له وجه. فنظر والله أعلم أنه صلى عليه، لا شك أنه صلى عليه من المسلمين عامة، ولكن أيضا نقول وجيه في أن يصلى عليه من أفاضل القوم أيضا، لأن غيابهم لن يؤثر في ذلك، والله أعلم. قل هل من جمع مال من الزكاة واشترى به سيارة هل يعتبر ممن نزع منه البركة؟ لا. لماذا نحن نعلق على هذه السيارة؟ لو اشترى سيارة بيتا، هو هذا المسكين وهذا الفقير الذي إذا قلنا أنه مستحق لهذا المال ولهذه الزكاة وأخذ هذا المال، هذا المال بقي في ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، سواء اشترى فيه من الحاجيات الضرورية أو أنه لم يشتري من الحاجيات الضرورية. قد تكون هذه السيارة من الحاجيات الضرورية، فضلا وأقول فرضا لو أن هذه السيارة ليست من الحاجات الضرورية، نقول لا يمنع أن يشتري به أي شيء يريده ما لم يكن محرما. لماذا؟ لأن هذا المال في ملكه، انتهى أمره. يعني حينما يستقر هذا المال عند هذا المسكين ينسب هذا المال له، لا يقال هذا مال زكاة ولا بد أن تصرف فيه في حدود ضيقة، لا، كما يتصرف في أي إنسان بماله هذا يتصرف بماله أيضا لأنه ملك له. آخر سؤال، يقول عندما يسأل أحدهم عن أحوالك فتقول الحمد لله فيرد عليك قائلا دوم يا رب، ما الحكم في ذلك؟ لا بأس في هذا، لأنه قصده في هذا أنه أسأل الله عز وجل أن يديم عليك الأحوال الطيبة، ولا شك. وهذا نرجع فيه لما ذكرناه في الفوائد قبل قليل، وذكر الناس للدوام اليوم ليس معناه أنهم ماذا؟ أنهم مؤبدين فيه لا ثناء بعده، لا، وإنما يقصدون به طول المكث، وذلك سمي ماذا؟ العمل يسمى أحيانا عند الناس دوام، أي أنه مداوم على هذا ومكثر منه وطويل باعه أو ترداده على هذا العمل. نختم بهذا ونكتفي بهذه الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.